سيداتي يا نساتي سادتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بالخير واليمن والمسرات، وحياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست مرتدة. الحلقة هذه اللي تجيكم بعد نهاية أو بعد ما اتضحنا الأندية الأربعة المتاهلة لنصف نهائي كأس الملك هلال واتحاد هناك في جدة، وبتكون بإذن الله هنا في الرياض ما بين الوحدة ونادي النصر. كان المفروض أنكم تسمعون حلقتنا في هذا الأسبوع، ما هو كمرادفة لنصف نهائي كأس الملك، بل كان المفروض أنها بعد نهاية الجولة الماضية من بطولة الدوري اللي شهدت تغلب الاتحاد على النصر وأخذه لصدارة الدوري في هذه الجولة، وحتى كسب الهلال للتعاون وحتى كسب الشباب وكل المباريات اللي كانت جدا مثيرة في هذه الجولة من الدوري. ولكن مع الأسف محاكيكم كان يعاني من عارض صحي، فاضطرينا في ليلة المباراة نحن أو ليلة تسجيل الحلقة نحن نؤجل هذه الحلقة، والحمد لله زالت الأمور. جيناكم اليوم نسجل مع الحبيب القدير أبو علي. أبو علي، كيف استقبلت خبر غيابي عن الملاعب؟
يا هلا وسهلا أبو سعود، سعد الله مساءك بكل خير، الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك.
خارج من الشر.
شر ما يجيك بعد، أكلوك الناس أشوف.
يعني أنت اللي تعبان والعتب علي أنا
أنا اختفيت ما غردت ما سويت شيء، وأنت اللي
أعتقد ما في عاقل يا أبو سعود بيفوت فرصة الحديث مختارا يعني طواعية عن مباراة بقيمة النصر والاتحاد، يعني ومع كل الأحداث اللي كانت فيها، ولكن آثرنا أن ما نجازف بك عشان ما تتفاقم الإصابة، وقلنا نخليك لمباريات وسط الأسبوع.
الحمد لله الحمد لله احنا لحقنا على وسط الاسبوع، لانه كان برضو في كذا توقع ان ما نلحق وسط الاسبوع، بس الحمد لله
لا، الجهاز الطبي سوى شغل زين،
صحيح ودوني برشلونة اعالج ورجعت. لكن في هذا الاسبوع ابو علي شهدنا شوي خلينا نقول نوع من المباريات اللي كانت صراحه على قدر كبير اتوقع من الثقل الفني في كره القدم. يعني مباراه التعاون هلال انا استمتعت جدا بالهلال، مباراه فتح وهلال أنا شفتها صراحة مباراة جدا للفتح، مع أنه خسر بالثلاثة وكان الهلال مطلوب منه، بس أوقع الهلال في أخطاء كبيرة. الهلال بعد ما يخطي فيها أتكلم عن دونيس طبعا، أخطاء كثيرة في التمرير. ومباراة اتحاد ونصر أتذكر كنت أتكلم عن اللي هي اللحظات اللي كان فيها رودي غارسيا يثبت على الثلاث سناتر في على مستوى معسكر، والحين هو كررها في مباراتين متتالية. فكانت كذا في زحمة مباريات فيها أفكار فنية كثير، فيها تفاصيل صراحة كثير في دورينا، ممتعة جدا من نونو سانتو، من رودي غارسيا، من رامون دياز، من جورجو ستونيس، من حتى شاموسكا. كانت فترة جيدة جدا. أتوقع أنه هذا هو الارتفاع المنطقي في لحظات نهاية الدوري، أن الكل يرتفع بدنيا، الكل ينضج فنيا، وبعد ذلك تجي المباريات الدسمة. طبعا احنا مقبلين على شهرين أخيرة في الدوري أو في الموسم، بيكون فيها نصف نهائي كأس ملك ثم نهائي كأس ملك، وفيها نهائي دوري أبطال آسيا، وبيكون فيها آخر 10 جولات على مستوى الدوري، ممكن حتى أكثر من شهرين، يعني من هنا إلى نهاية شوال إن الله أعطاكم عمر. كيف شفت مباريات هذا الأسبوع بعمومه يعني قبل ما ندخل في لحظات نهائي كأس الملك أو نصف نهائي كأس الملك؟
أنا أعتقد أنه تعودنا خلال السنوات الماضية أنه المستوى يرتفع في الدور الثاني. غالبية الأندية الدور الثاني تؤدي أفضل ما تؤدي في الدور الأول، لأنه يعني اختيارات الصيف بعدين تبدأ عملية التعديل. مرت علينا في السنوات الماضية يعني أكثر من فريق كان تقدم دور ثاني يعني غريب جدا ومختلف عن اللي شفناه في الدور الأول. أتذكر ضمك مع بن زكري لما عملوا العودة الكبيرة جدا واللي أنقذت الفريق من الهبوط، صارت الموسم الماضي مع الباطن اللي كان يعاني، بعد ذلك رجع الفريق مرة ثانية مع هورفت، وتصير كثير عندنا في الدوري. هالموسم الخليج على سبيل المثال بداية الدوري غير عن ما بعد كأس العالم، العدالة تحسن، الباطن اللي فاز في مباراتين من آخر ثلاث والمباراة اللي خسرها قدم مباراة يعني عظيمة جدا قياسا على إمكانياتهم كانت ضد النصر. فأعتقد أنه هذا أمر معتاد، أنه دائما في الدور الثاني مع زيادة خطورة أنه أنت تنزل للدوري يلو وتبدأ الأندية تستفيق، وممكن تتحسن لعمل الجولات الأخيرة الباطن بيخلي الجميع يستشعر الخطر، فبالتالي يبدأ مستويات الأندية تعلى. النقطة الثانية اللي إلى جانب هذه، قاعدين نستفيد بشكل كبير جدا أبو سعود من عملية إعادة تدوير المدربين. لازم ما ننسى أنه ذات يوم دونيس هو كان مدرب للفريق الأكثر نجاحا في الكرة السعودية اللي هو الهلال، كوزمان كونتر اللي اليوم يدرب ضمك الموسم الماضي كان ينافس على الدوري مع الاتحاد. شاموسكا الموسم الماضي أخذ زي الأبغريد أو الترقية بعد ما فاز بكأس الملك مع الفيصلي إنه راح درب فريق منافس على الدوري زي الشباب، واليوم يرجع يدرب نادي زي التعاون. فبتشوف إنه النموذج هذا موجود، سوموديكا
سيارة
من الشباب للرائد حاليا، سيارة اللي مر الموسم الماضي على الطائي وحاليا على الوحدة، وقبلها كان يدرب الاتحاد. فأعتقد إنه إعادة تدوير المدربين قاعدة تساعد بشكل كبير جدا في إنه هالأندية يكون على دفتها الفنية مدرب خبير وقادر.
فيها نسختين أبو علي، فيها نسخة إنه ناس يقولون هذول ما أخذين استرزاق، وفيها نسخة أنت تقول إنها لا، هي تعطيهم خبرة فإنهم يثبتون يعرفون. مثلا دونيس يكون عارف وشو الفتح، لأنه قبل سنتين من تدريب الهيئة كان الفتح حق الدوري. كوزمون كونترا اللي يشوف ضمك اليوم، كوزمون كونترا اللي يشوف ضمك السنة راحت كان يشوف الرابع وراه والاتحاد. فأنت تشوفها في هذه ولا في هذه؟ يعني في واحدة من السنين وما زالت أعتقد موجودة يمنع الاتحاد السعودي إنك تكرر نفس المدرب في نفس الموسم. ممكن لأنه البرازيل نموذج فاشل جدا في هذا، فجالسين حنا ننحاش من ذاك النموذج. بس أنت تشوفها في أي سياق؟ في سياق أنهم ماخذين باب رزق، ولا في سياق أنه لا والله هذا فيها تطور؟
لا أنا أشوف
تراكمية هذه تعلمها.
ليش؟ لأنه هذول أصلا مدربين، البعض منهم يعني كان مثلا زي تكلم عن كونترا، ما عمره كان في فريق قوي ومنافس على الدوري زي الموسم الماضي لما كان مع الاتحاد. فبالتالي لما يروح الاتحاد لهدف أعلى هو قد يقبل أن يدرب فريق أقل. يعني عندك مثال، على سبيل المثال نأخذ من الدوري الإنجليزي، فرانك لامبرت كان يدرب تشيلسي، ما نجح مع تشيلسي قبل بفكرة أنه يدرب فريق زي إيفرت. يعني ستيفن جيرارد جايك من الدوري الاسكتلندي مع فارق مستويات بينه وبين الدوري الإنجليزي، لكن محقق نجاحات مع رينجرز قبل أنه يبدأ مع فريق زي استون فيلا موجود في يعني في مؤخرة الترتيب. نسينا بيدرو إيمانويل اللي كان درب النصر الموسم الماضي، حاليا درب الخليج، ونماذج كثيرة يعني على ذلك. لكن لا أعتقد أنهم يضيفون للدوري بأمانة، لأنه أصلا أنت عليت من مستوى الاختيارات عندك، وتقدر تأخذها أبو سعود حتى على جانب اللاعبين الأجانب. من اللي يقدر ينكر أن بيتروس مؤثر مع الفتح؟ هو ذات يوم كان لاعب أساسي في النصر، وجزء من نجاحات النصر اللي كانت مع روي فيتوريا. فأنت لما يقل مستواك أو النادي يروح لهدف أعلى، ما فيها شيء أنه أنت تنزل إلى فريق أقل إمكانيات. أحاول أتخيل أبو سعود شكل الدوري السعودي قبل 10 سنوات، لاعب زي مراد باتنا يلعب في الهلال ولا في النصر،
صحيح،
لاعب زي أمير سعود يلعب أساسي في الاتحاد، زي موسونا يلعب أساسي في هالأندية بالراحة. يعني
يا رجل أنا أقارن أبو علي في فترة ما كان الاتحاد من سيارة، تذكرها مع كايشي وكهربا، في اللعيبة اللي يملكهم اليوم نادي الرائد، نمت فريس ومتريتا وفوزير، أمانة مع كل تقدير لذاك الجيل من الاتحاد، أنا أشوف هذه الأسماء تحديدا عالية كثير كثير كثير، تصل إنها تلعب في ذاك الأماكن. يعني تحديدا أنا أشوف فوزير ومتريتا أفضل بكثير من كهربا، وشوف تفريس أفضل من عكايشي،
أكيد هذه ما نختلف فيها. يعني
فهم اليوم شوف يلعبون مع الرائد، بينما في ذاك الوقت الاتحاد ترى وصل للثلث الأخير من الموسم كان يتصدر شوي يبتعد شوي، يتصدر شوي ما يبتعد شوي. بس على قولتك الأسماء هذه رفعت سقف دورينا بشكل كبير جدا. نيوكامبي اللي هو
نيوكايمي
اللي هو المحترف اللي أضافوه الفيحة ما بعد نصف الدوري، لا مو طبيعي يا أخي، تحس إنه في لحظات كذا يعطيك
شفت الهدف سجله على الشباب في الدوري الجولة اللي راحت،
مو طبيعي. حتى سعد بقير، حتى هذا النوع من الأسماء، أمانة ارتفاع جودة الأجانب في دورينا سواء كانوا متراكمين ولا حتى كجودة ما خذنا ليفل متقدم. وأنا هذا الشيء حسيته لما لعبنا مع الدحيل، أتكلم هنا لما لعبنا مع الدحيل في كأس آسيا، نوعية المحترفين اللي أنا كنت أشوفهم في 2018 أو 2018 قريب بعد 2016-2015 اللي هم نام تايهي، هذه الأسماء كان يعني أنا أتذكر الدحين نفسه كان عنده مدافع إسباني في 2015 كنت أشوفه، يعني كنت أشوفه جانك، أشوفه واحد كذا عالي. بس دورينا في الفترة الحالية أخذ نموذج كذا زي الفتح، مراد باتنا، سفيان بن دبكة، تيو، حتى
سعدان،
مروان سعدان، مروان سعدان
مدافع كبير يعني للأمانة،
بيتروس، حتى حارس المرمى والله أمس، هذه أسماء جدا ثقيلة. تكلم حتى عن اللي هو نادي التعاون كنادي، تكلم عن مهديوي، مدران، نالدو وكاكو، حتى حارسهم جدا ممتازين. هذا النوع من الصفقات صراحة أثقلت دورينا كثير. والله يبالي حتى الوحدة محترفين ترى كويس.
بس هذا يرجعنا أبو سعود للنقطة اللي يمكن قلناها قبل حلقتين أو ثلاث، لما يكون عندك مدربين ممتازين وعناصر أجنبية ممتازة ترفع من رتم الدوري، أنت تحتاج أن من الجولة الأولى إلى 34، لأن السنة الجاية بنلعب 34 جولة، لابد يكون في حافز، لأنك دائما الدور الثاني لما يصير في تهديد أنه من ممكن الفريق يهبط أو يبدأ يبان الحافز. يعني الهلال ما لعب مباراة سهلة ضد الفتح في كأس الملك، الاتحاد عانى وصل إلى ركلات ترجيح ضد الفيحة. ليش؟ لأنه عنده حافز أني ممكن أكسبك في مباراة من 90 دقيقة وكمل وفوز بالبطولة زي ما سوى الفيحة والتعاون والفيصلي في السنوات الماضية. فتظل المشكلة دائما عندها الأندية هي مشكلة حافز. أتمنى إن شاء الله أنه في المستقبل تنحل، لأنه هالأندية ترى هي اللي تصنع دوري قوي.
صحيح صحيح.
يعني في الوقت اللي ينقال عن الدوري الإنجليزي أنه دوري ما بعده هو الأقوى، أنا الدوري الإنجليزي مش أقوى دوري حاليا، أنا أعتقد أنه أقوى دوري على مدى تاريخ كرة القدم. ما عمره اجتمع في دوري قوة أندية زي هذه. بس ليش على مستوى أوروبا ما ينجحون بشكل كبير؟ لأن فعليا اللي يصنع لك نجاح الدوري هي قوة أندية الوسط. مو بشرط أن أعلى نادي عندك اللي هو السيتي يروح يكسر الدنيا في أوروبا، ولا ليفربول ولا أي فريق ثاني. المهم لما يكون عندك أندية وسط قوية عندها حافز، تبغى تتقدم، تبغى تنهي الموسم في مركز خامس سادس، لأنه في دافع يخليها تنهي الموسم في هالمركز، يبدأ يصير عندك دوري قوي. يعني أنت شفت على سبيل المثال بورنموث وش سوى في الجولات الأخيرة، فايز على ليفربول ومنشي فريق أرسنال إلى آخر دقيقة. هذا اللي أنت تحتاجه لما يكون عندها الأندية اللي هي أوريدي عندها إمكانيات حافز ودافع، زي ما كان عند الطائي الموسم الماضي فغير مسار الدوري، بيكون عندك دوري قوي وتنافسي وبتستمتع فيه كل أسبوع.
وأنا أضيف شيء أبو علي، أمس أنا كنت واحد من الحضور في مباراة الهلال والفتح، وهذا زين يكون مدخل لنا على المباراة. كنت حاضر وكنت على مقربة تماما من إدارة نادي الفتح، كنت أشوف ردود فعلهم، كنت أشوف قديش هم مهتمين جدا بهذه البطولة. وكان قدامي دكة الفتح وتهدين جورج ستونيس، وهذا مؤشر، هذه مؤشرات يعني تقاس عليها مدى أهمية هذه المباراة للفتح. على مستوى المباراة نفسها، الفتح الشوط الثاني مسك كرة أكثر من الهلال بكثير. الفتح في مجمل المباراة سدد أكثر من الهلال، وفي المرمى سدد أكثر من الهلال بكثير. يعني سدد الهلال كل تسديداته كانت 8، 5 كانت على المرمى، الفتح بس اللي على المرمى كانت 8. فكان الفتح صاحب سيطرة، صح أنه الهلال تعرض لطرد، كان الفتح في الشوط الأول والهلال كامل إلى حد ما يقتل هجمة الهلال في لحظة بنائها، وهذا الشيء كان متعب جدا للهلال. يعني متى الهلال يعاني من أنه سلماني يفقد الكرة في عمق الملعب؟ هذا الشيء ما شافه من 2015. بس أمس الفتح كان جدا شرس في هذه المباراة. كان هذا يفسر لك وش هي أهمية بطولة كأس الملك لنادي زي الفتح، اللي احنا نشوفه نموذجي، نادي رائع، نادي إدارته الفنية مع بريرا واليوم دونس جدا ممتازة، محترفينه جدا ممتازين، تطور في المحترفين ممتاز. يعني لما كويفر اللي جسينا تغزل به طوال السنة راحت اليوم عوضها بواحد أجرى منه على الباب كثير تيو. فلما الفتح نفسه يشوف تعاون فيصلي فيحة يحققون ذا البطولة، ليش أنا ما أحققها؟ وأنا الكاسب الهيال على عرضه قبل 5 أيام تقريبا أو 7 أيام. فأمس كنت أشوف المباراة، فعلا الفتح حافزة كان جدا واضح للمباراة أنه يكسبها. ولما اللحظة اللي تسجل فيها هدف محمد، كأنه كل لعبة الفتح راحوا خذوا الكرة من المرمى ورجعوها لوسط الملعب عشان يكملوا في نفس رتم المباراة. في نفس الوقت الهلال لو أنه تعامل مع هذه المباراة مثل ما تعامل مع بعض المباريات اللي فيه تقريبا نوع من محاولة استثمار المجهود البدني، أني ما أبذل كل مجهودي علشان ما أتعب فيما تبقى من المباريات، أتوقع أنها كانت تطلع منها هذه المباراة. لكن في عمومها صراحة كانت مباراة ممتازة للفتح. نقول 3-1 مع طرد جدا خادع صراحة، إن الواحد يأخذها كرقم جدا والله خادع. الفتح كان فريق جدا ممتاز عرضية الملعب. يعجبني صراحة في فريق دونس نشاط الرباعي اللي قدام، ما في لاعب في الفتح تقدر تقول هذا عنده مشكلة في الضغط، كلهم ممتازين في الضغط. بندبكة، باتنا، بيتروس، تيو، فرس بركان، كل هذه الأسماء ممتازة جدا في الضغط، وفي برضو أكثر منهم لما يشاركون. بس أتكلم ما حد عنده مشكلة في أن ما عنده مجهود عالي على مستوى الضغط. عشان كذا قلت أنه بالي شيء غريب أنه سلمان الفرج أخطأ كثير من الباصات، منها واحد الباص ارتد في عمق الملعب تعرض له علي البليهي للطرد. أتكلم عن نتاج هذا النوع من إيقاع الهلال في الأخطاء. ناصر الدوسري لما نزل كانت فيه كمية أخطاء في التمرير في عمق الملعب، واحدة منها كانت متوجهة تماما لمرمى الهلال. فكل هذا النوع من الأخطاء هو نتاج عمل فني بدني من جورج ستونيس ومن حتى فريقه. ولكن بشكل عام لو أقول وش هو الشيء اللي ممكن يكون مفرح في الهلال، هو أنه الهلال كان عنده فرص ما هي كثيرة بس كانت جودتها جدا عالية. كل تقريبا فرص ميشيل اللي أنا أشوفها صراحة قدم مباراة جدا ممتازة كانت خطرة. إيجالو واحد من أكثر اللعيبة اللي أنا يعني ممكن أحطه كركيزة أساسية لنجاحات ريال على مدى ظرف سنة ماضية. وأنا دائما أعيد كلمة وحس أني يعني كررتها كثير بس أنا مؤمن فيها جدا، إيجالو هو الأبغريد اللي في مسيرة التسعة في ريال على مدى كل مهاجمين لجانب. يعني أمس واحد خلنا ناخذ مباراة
التعاون، ما تحس أن قوميز هو اللي ينقال عنه الوصف؟ أي في... لأن ما قبل قوميز ما كان عند الهلال مهاجم تسعة فتاك. اليوم نجح مع قوميز، تذكر تقول لك كثير أنت اقتنعت أنه أنا أحتاج تسعة كلاسيكي قوي بدنيا يحمي الكرة تحت الضغط،
مو بشرط يكون عالي بالكرة،
هداف قناص يعرف يخلص الكرة داخل الـ 18. فرحت لنفس المستوى بس أخذت لاعب ممكن أقوى بدنيا شوي، أصغر في العمر، وأنا يمكن قلتها أكثر من مرة، أنا عندي شك كبير جدا أن العمر اللي في جواز قوميز هو العمر الصحيح، لأنه على نهايته مع الهلال يبدو كما لو أنه في الأربعين يعني.
خليني أوضح،
أنا بس هذه النقطة اللي أنا أعتقد أنه اللحظة اللي جاء فيها قوميز بدأت تدرك أنه لا، الهلال يحتاج ستايل.
ممكن أبو علي فكرتك صحيحة في مسألة أنه قوميز علمك أنك تنجح مع تسعة ما تحتاج واحد يمسك الكرة كويس، وهذه كانت فكرة سائدة عند إدارة الهلال اللي تجيبها الجانب، لازم يكون التسعة كويس بالكرة. حتى في لحظة ما الدوري كان في عمر الصوم متعلق الهلال كان فكرة التفكير. لكن أنا إيش أقول أبغريد، يعني في ذاك الموسم اللي قوميز كان جاي للهلال، سواء كان قوميز ولا كان جوناس البرازيلي ولا كان ميشيل مودست ولا حتى كان ميتروفيتش، هذيك الأربع أسماء أي واحد منها كان بيجي كان بيقول هذا النقطة تحول فارقة على مسار الهلال. ليش؟ لأنه الدوري كله انضخ فيه ماليا، انضخ عالي،
خذ قفزة،
الأندية كلها صارت تجيب هذا النوع من النجوم. فأنت جبت قوميز، كانت في خياراتك ميشيل مودست. ميشيل مودست اليوم عمره 34 سنة 35 سنة جايبينه دورتموند. ميتروفيتش راح من نيوكاسل لفولهام، وش صار فولهام؟ حتى على ما أعتقد جوناس قدم موسمين جيدة مع بنفيكا. فكان أي واحد بيجي هو الأبغريد. بس أنا لما أقصد إيجالو بالتحديد، أنه الكل لما قوميز عطى الثلاث سنوات هذه فكر أنه من بيجيني عنده استدامة، وشهد الله قوميز عنده استدامة، يلعب لك موسم كامل 90 دقيقة كل مباراة وهو يضحك، بس
يزعل إذا قعدك،
ويزعل إذا قعدك ويطلع يزعل. بس قوميز هداف تاريخي، هداف، بس يقالوا أبغريد في المواصفات. يقالوا هو اللاعب اللي في مواصفات التسعة في تاريخ ريال هو اللي خذاك خطوة، وظهر للمرمى لاعب جدا ممتاز. ولا تاخذ الأمثلة اللي مع سنات ريعانون، لا، أكثر واحد شفت حجازي يعاني قدامه هو يقالوا. مع الشباب كان يعاني كثير حجازي، مباراة اللي كانت في ملعب عبد الله الفيصل في جدة كانت مثال جدا لذلك، اللي تقريبا آخر مباراة اللي قالوا مع الشباب. مع الكرات العرضية ما هو أفضل شيء، بس ما تقدر تقول إنه يعاني، على الأقل إذا ما هو قوميز فهو أفضل من قوميز، وقوميز عنده مشكلة دائما في الهد. باليمنى رائع، باليسرى رائع، من اللمسة واحدة قدام التعاون دبل باص مع سلمان رائع، وهو شايته بالضعيفة. من اللحظات اللي تحس انه مكشوف للمدافع، المدافع هنا كان نالدو اللي هو مدافع التعاون، من نصف الملعب وهو يلعب معه وصدره في ظهره تقريبا وشايف قال وين يتحرك، في اللحظة اللي بيعرض فيها سعود الحميد يقص على القائم الأول، وكلمني أبو علي عن الحرفنة وهو جالس يحطها في المرمى، يعني ما حطها ونالدو نازل، فالزاوية المفتوحة هذه حطها هو مدرك متخيل الموقف صح، فوق بلمسة ناعمة في الزاوية الضيقة اللي حتى حاش ما توقعها. أمس الهلال إن عطت له فرصة ما كان يتوقع أنها بتنعطى له كثير، يعني مثل الهلال يأخذ كرة ثانية في ملعب الفتح والنتيجة كان وقتها 2-1 وتفتح له الفرصة هذه ويستغلها. على الأغلب هذا النمط ما راح يتكرر، لأن الفتح كان ماسك الكرة أكثر وكان أخطر وكان يقطع هجماتك في بدايتها. فلعب أول شيء هو اللي استرجع الكرة، راحت لسلمان أخذها حطها في سقف المرمى بالقدم اليمنى. أنا أتكلم عن نوعية تسديداتها حتى اللي سجل فيها قدام شباب أهلي دبي، سجل فيها قدام الشباب السنة راحت في الكاس، سجل فيها قدام الأهلي، سجل فيها قدام الاتحاد على واحد من أفضل الحراس في تاريخ دورينا ما كان أفضل هو مارسيلو قروهي. التسديدات الأرضية الزاحفة هذه، فأنا لما أجي أقول أن أبغريد فهو الأبغريد في المواصفات، ما يعاني كونه لاعب بطيء، عنده قتالية في مسألة شحن نفسه وشحن من خلفه. إذا حبيت واحد يلعب سالم ويلعب مريقة ويلعب ميشيل تلقاه رائع، إذا حبيت واحد يحافظ على كرته هو رائع، إذا حبيت أنه برضو مثل أمس لما أعطاك اللحظتين هذيك اللي فتحت الملعب وفتحت المباراة اللي سجل فيها ميشيل لما راوغ المدافع الإسباني وعرضها، فهو واحد من المهاجمين اللي لما تشوف أداء مع الهلال تفهم ليش الأندية الصينية دفعت فيه 25 مليون يورو، تفهم ليش سولشاير جلبه في مانشستر يونايتد لاعب أساسي تقريبا في كل اليوروب ليج، تفهم ليش كان واتفورد يعتمد عليه اعتماد كبير، ولا حتى من قبل واتفورد أودينيزي. بس يظل الهلال قدام يعني مفترق طرق صعب. الأغلب اليمين إلى قبل شهرين أنه يقالوا ما يجدد مع الهلال لأنه تعرض لإصابتين عضلية، وبعد الإصابتين العضلية هذه خلينا نقول غاب وعاد من غاب، وبرضو غير أنه عقده بينتهي في نهاية الموسم، عنده برضو شو اسمه رحمة الله عمر متقدم، فهذا النوع من العمر المتقدم يخليك تخشى أنك تقع في نفس الخطأ اللي وقعت فيه مع تجديد غوميز. لكن الشاهد في هذا كله لو الهلال بيجيب مهاجم، أظن أنه مواصفاتي قالوا أعطت الهلال بهذا الأسلوب لمحة عن مهاجمه الأفضل. أنا ما أدري هل أنت تشوفها المواصفات هذه هي اللي مفروض أنه يبني عليها الهلال مستقبلا مع أي مهاجم ولا؟
شوفوا في الصيف الجاي في يوليو بيكمل 34 سنة، فبيدخل معك الموسم الجاي وهو بعمر الـ 34، ومش لاعب سريع، مش لاعب تعطي الكرة في المساحة، يعني زي ما شفنا هالند البارح مع السيتي قطل الكرة في المساحة ونس، لا يعني هو أبطأ من ذلك. لكن ميزة إيجالو إلى جانب تقريبا كل المزايا الموجودة عند غوميز موجودة عنده، لكنه في المساحات الضيقة هو مراوغ أفضل، يلعب ظهره للمرمى تقريبا، خلينا نقول الاثنين يقدرون يحمون الكرة، بس إيجالو أعلى في عملية أنه مش مجرد أنه يثبت الكرة والمدافع في ظهره، لا يقدر يصنع لك حل أنه يدور يراوغ، يستخدم رجل اليمين رجل اليسار. مباراة أمس أعتقد أنه يقالوا لعبها تقريبا هو 88 دقيقة لعب، يمكن منها 80 دقيقة في أحضان سعدان وفران فيلز اللي هم مدافعين الفتح اللي كانوا ملاصقين له بشكل كبير جدا، وكان واضح أصلا من أسلوب الفتح في المباراة يحاول يتعب الهلال في عملية بناء الهجمة، يطلع يضغط بالأربعة اللي في الأمام. وللأمانة واحدة من أفضل الأشياء اللي سواها دونيس في الفتح أنه حتى لما كان كويفا موجود كان يعتمد عليه في أحيان كثيرة كجناح أيسر، ولذلك لما طلع كويفا عوضه بجناح أيسر ما عوضه بلاعب عشرة، وكان يستخدم سفيان بن دبكة كلاعب خلف المهاجم. أنا ما قلت عشرة لأنه سفيان بن دبكة مش كاركتر لاعب العشرة صانع اللعب، لكن لاعب يلعب تحت المهاجم يزيد من الخلف للأمام، ممتاز جدا في عملية الضغط، ممتاز جدا في عملية الزيادة العددية. نتذكر الهدف العظيم جدا اللي سجله على النصر، الكرة اللي كانت جاية من أقصى اليسار دخل 18 وعلى طول عمل الركنة اللي كانت داخل المرمى، فهذه قوة سفيان بن دبكة. فهالتغيير المهم جدا يساعدك في عملية الضغط العالي اللي انت تسويه. فكان الفتح يضغط بالأربع اللي موجودين في الأمام، فراس وبن دبكة باتنا على اليمين وتيو على اليسار، ويزيد معاهم محمد الفهيد، ويخلي بيتروس دائما كلاعب خلف خط الضغط الأول، أي كرة تفلت أي محاولة الهلال يقدر يتجاوز الخط بيترس هو اللي يروح يضغط بعد ذلك. وش يصير في الأربعة اللي وراء؟ ظهيرين يطلعون يزيدون في عملية الضغط بحيث أنهم يكونون قريبين يأخذون أجنحة الهلال، وكان يبقى عند الفتح سنترين سعدان وفيلز، واحد منهم لازق حرفيا في إيجال
عفواً.
في أحيان كثيرة كان يوصل معه إلى ما بعد خط المنتصف إلى ما بعد الدائرة. ولذلك لو بتشيك على إحصائيات إيجالو في المباراة بتلاحظ أنه كان فيه مواقف يعني ثنائيات كثيرة عنده في المباراة، أنه لاعب ضد لاعب مع لاعب من الفتح، واللي هو غالباً أما سعدان أو فيلز، تنافسوا ثلاث مرات على كرات عالية في الهواء كلها خذاها إيجالو منهم، تنافسوا على ثمان كرات على الأرض أن يكون في عملية منافسة مباشرة بينه وبين لاعب من الفتح، فقط ثنتين بس وكسب ستة، هذا رقم جدا مرتفع للمهاجم. وحتى لما هو كان يأخذ قرار المراوغة من أصل ثلاث مرات حاول أن يرقص فيها نجح في مرتين، ويعتبر رقم جدا ممتاز، لأنك لو بتشوف مثلا الرقم اللي موجود عند ميشيل بتلاحظ أنه يعني في المراوغات حاول أن يراوغ ثمان مرات فقط خمس منها. فأعتقد أنه على الجانب البدني هذه من المباريات اللي توريك قديش أهمية إيجالو. ما عمل إلا 14 تمريرة صحيحة في المباراة، تقول هذا لاعب ما وصلت لها الكرة، لكن لما تشوف المباراة تتفرج عليها ما تأخذها أو تقرأها كأرقام وحصيات بتشوف أنه كان محطة مهمة جدا بالنسبة للهلال في عملية السيطرة أو التحول أو أيا كان شكل خطورة الهجومية اللي أنت تصنعها. أعتقد أنه لو بترجع دائما للفترات الإيجابية للهلال من لما جاء إيجالو فترات اللي أداء الهلال يعلى ويكسب، وتحس أن الهلال فورمة هي الفترات اللي إيقاله يكون فيها عالي، والفترات اللي تشعر أن الهلال أقل أو بعيد عن المنافسة هي الفترات اللي إيقاله إما مصاب أو مستواه متراجع. تذكر المباريات العظيمة للهلال اللي كسبها بنتيجة كبيرة، مباراة الدحيل الموسم الماضي مع الشباب، مع النصر، مع الأهلي، ستجد أن إيقاله حاضر في كل ذيك المباريات، وبتلاقي أن إيقاله مسجلك تقريبا نص الأهداف اللي أنت تسجلها في المباراة. وين ما يغيب إيقاله يبدأ الفريق ممكن أن يكسب، بس يكسب كثير من الصعوبة. لكن لما يكون موجود وجاهز هو عنصر مهم جدا بالنسبة للهلال.
أبقيد ولا مش أبقيد؟
أكيد. عن جوميز أكيد، لكن أنا أقول دائما أنه اللحظة اللي جاء فيها جوميز، أنت النقطة اللي ذكرتها في محلها أنه أصلا أنت علّيت مستوى الأجانب كلهم في ذيك الفترة، بس تاريخ الهلال الحديث اللي فيه لاعبين زي ماتياس، زي الميدا، زي ليو بوناتيني، زي سامراس، زي اللي هو كل شيء إلا أنه هداف، من لما جاء جوميز بعد إيقاله ولازم الهلال يكمل في الخط، أنه هداف الفريق هو لاعب التسعة. اليوم أشوف إحصائيات الهلال الموسم هذا، الثاني ماريجا 8 أو 9 أهداف، الأول اللي قاله 17 هدف. هذا هو المعدل الطبيعي للاعب التسعة اللي لازم يكون في الهلال. إذا غير الهلال الموسم الماضي ممكن يكون في اسم كبير، يعني في حديث عن لاعب مودي يجيب طارية، بس إنه لو جاء يستاهل الهلال.
أنا أقول الله يعين، بيكون في حراك كبير صراحة، وهذا النوع من الحراك ما ودي يقول يخوف، بس إنه ما هو مسألة سهلة صراحة، ما هي مسألة سهلة إنه تحاول أن تبني فريق وأنت في القمة، يعني أنت في القمة وردي، بس ما عندك حتى هامش اللي بياخذ راحته في البناء، لأن أنت لازم تبني في القمة، فكل شيء بيبان إنه أنت غيرت في نقطة فلانية، فهذه النقطة الفلانية متعودين كل جمهورنا شيء مسلم أنت تنجح فيه طوال السنين الماضية، فليش إحنا الحين يوم جالسين عن فيها؟ فأتوقع أنها بتكون واحدة من أكثر الأشياء اللي حساسة. بس في كل أحوال التجديد شيء الهلال ما راح يفر منه على الصيف القادم.
كيف تتخيل أبو سعود شكل الفترة القريبة القادمة بعد المشكلة اللي صارت مع رامون دياز؟ كيف حيمشي الهلال هالفترة يعني؟
أنا أتوقع بحكم أنه إيميليانو موجود، إيميليانو دياز هو ابن رامون دياز، وهو حتى
استغربت لما أعلن الهلال اليوم عن سفر رامون دياز وبقاء إيميليانو، أنا ما كنت أتوقع أن إيميليانو بيقعد.
حتى أنا فعلا أنا قلت الحمد لله
يعني المصاب مصابهم جميعا يعني.
صحيح، بس أنا لأنه إيميليانو جلس أولا لما كنا أمس في المباراة ألغي المؤتمر الصحفي، وفي لحظة خروج إيميليانو تحديدا كان متأثر أكثر من كثير من دياز للباص أنا أتكلم، بس بقاء إيميليانو دياز يبدو لي والله العالم أنه شيء كثير بيهون على الهلال هذه الفترة. صحيح أنه الهلال عنده الخميس بعد ذلك في فترة توقف، بس إيميليانو دياز غيرنا ابنه وغيرنا مساعد الأول هو اللي يتكلم إنجليزي، دياز ما يتكلم إنجليزي، فدياز دائما يستعين بمترجم. على مستوى الوحدات التدريبية في اللحظات اللي ينزل فيها المدرب الملعب، إيميليانو هو اللي دائما ينزل، ودياز ماخذ طبعا وضعية المدير الفني اللي من بعيد، اللي دائما يجلس مع المحللين التكتيكيين، دائما يجلس مع مدربين اللياقة، ويجلس مع مساعدين الفنيين يعلمهم وش يسوون. بس لأنها مباراة واحدة، وأتوقع برضو لأنها ما راح تطول هذه الفترة غياب، ما أتوقع هي بتأثر كثير صراحة، خصوصا هذه منظومة ثقيلة جدا صراحة. بس على مباراة أمس ما عجبني كثير صراحة ميشيل، أنا يعني أقدر في ميشيل أنه يلعب في الدقيقة واحد، تشوف مجهوده في الدقيقة واحد، أنت تجزم أنه كانت الدقيقة واحد ولا 90 بيكون بنفس الأداء. يعني ما شاء الله وافر المجهود بشكل مو طبيعي، حركي بشكل مو طبيعي.
في مشكلة عند ميشيل ما أدري تلاحظتها أبو سعود ولا
اللي هي
لما يلعب على اليسار هو لاعب ثاني أخوه التوأم هو اللي يلعب جناح يمين، ميشيل الجناح الأيسر لاعب ثاني مختلف تماما، يعني
مختلف في المواصفات والأفضلية
في المواصفات. يعني مثلا مباراة أمس سجل هدف وهو لاعب جناح أيسر، مباراة التعاون لما لعبها جناح أيسر الكرة اللي خذها على ظهير التعاون الأيمن واللي رقص خذها على جوه وبعدين ركنها، وكان حتى فرصة خطيرة في المباراة اللي أعتقد أن حارس التعاون شالها. لكن في مباراة الفتح تشوف إحصائية مهمة جدا اللي هي كروسات العرضيات، عمل عرضيتين ولا واحدة منها صح. ارجع لمباراة الهلال والفتح اللي كانت في الدوري قبلها اللي خسرها الهلال 2-1 واللي لعبها ميشيل كلاعب جناح أيمن، لأن اللي كان الجناح الأيسر في ذيك المباراة هو سالم الدوسري. بتلاحظ أنه كم عمل ميشيل كروس في المباراة؟ 11، يعني هنا 2 وهنا 11 ضد نفس الفريق. ليش؟ لأن دائما ميشيل لما يلعب على الجانب الأيمن أنت هنا تلغي فكرة الجناح العكسي اللي ياخذ الكرة ويدخل للعمق، فيصير دوره أنه في موقف لاعب ضد لاعب رقص لي ذا اللاعب ولعب العرضية، ويكون جدا منتج. طبعا الهلاليين ما ينسون المباريات العظيمة، مباراتين عظيمة لعبها ضد الاتحاد في الجوهرة الموسم الماضي والموسم الحالي،
مباراة فيصل حسم الدوري
بالضبط. فهو لما يلعب في هالمكان اليمين يعطيك نسخة مختلفة تماما، لاعب كلها إيجابية صراحة، بس أنا أعتقد أن إيجابيتها على الجانب الأيمن أكثر، تخدم الفريق أكثر، على اليسار يتحول إلى يحاول أنه هو يبتكر لك حلول،
يصير هو هداف
فردية بالضبط يعني. فأنا بأمانة أحس أنه نسختين مختلفة تماما منه، ويحسب له صراحة أن يلعب على الجهتين، لأن فيه لاعبين مثلا ما يلعب على الجهتين يعني مثلاً. سالم الدوسري مثلا لو تلعب يمين ما بيعطيك طابع ثاني، ما بيعطيك نسخة ثانية، بيحاول أنه يميل للعمق أكثر، بتقل خطورة سالم، بيحاول أنه يدخل العمق ويجرب يأخذها باليسار، مع أن يساره ما ينفس يمينه. لكن أعتقد أنها ميزة الميشيل أنه يقدر يعطيك طابعين مختلفة، لكن لو أنا خيرت بين واحد منهم أنا صراحة أحب ميشيل اليمين أكثر من اليسار. ما أدري عنك،
أنا أحب اليسار أكثر من اليمين. أنا هو بنالي صورة وبعد أتذكر لما كنت أسوي تقرير لميشيل في لحظة توقيع مع فلامينغو، كان هداف وكان هو هداف فلامينغو في 2021. فلامينغو اللي إحنا شفناه في كأس العالم الأندية كان هو هداف بوجود هيريك بوجود جابرييل بيربوسا، لكن في ذيك اللحظات طبعا بيدرو ما كان يلعب في فلامينغو، لكن في ذيك اللحظات الهداف هذا لما راح يال صار كذا في إيرور يعني، هذا الراوغ كل لعيبة الشباب منفرد المرمى والمرمى بدون حارس وسجلها. بس ميشيل اللاعب اللي يلعب في الطرف الأيسر أنا أميل، طبعا هو مراوغ مو طبيعي يعني، مراوغ يعني ليفل مرتفع جدا، يمكن يكون أفضل مراوغ في الدوري بالنسبة لي هو مراد باتنا، بس أنا أشوفه بالمواقف الثبات مراوغ بشكل مو طبيعي، فيه الرشاقة هذه مو طبيعية. لكن أنا أميل له دائما لما يلعب في الطرف اليسار ويكون ظهير اللي وراه ظهير رائع في الصعود دائما. هنا ميشيل
هذا غير متوفر،
هي غير متوفر صح. مع أن حمد اليامي مباراة التعاون صراحة قدم نسخة جدا عجبتني، وبينت لي أبو علي هذه النقطة، لما يصعد الظهير دائما على الخط الظهير المقابل له اللي يكون دائما يلعب تمام مع ميشيل يضطر دائما يدخل في المنطقة، ويصير الطرف المقابل اللي هو طرف التعاون في ذيك المباراة ما كان هذا الرشيد يعني، كان كاكو يروح مع حمد اليامي، فميشيل هنا يأخذ أمتار أكبر فيسجل مثل ما صار مثلا في مباراة التعاون في الشوط الثاني، يأخذ الكرة على الطرف، وهو لأنه مراوغ مو طبيعي ورجل أيمن تسديداته جدا ممتازة. أمس سد تسديدة أنقذها لحارس الفتح، كان سدتها بالقدم اليسرى. فهو لما يصير في الطرف الأيسر، ولو جيت مثلا فتحت مواقع التحليل الإحصائي وحطيت على موسمه مع فلامينغو بتشوف أنه 90% يعني 95% من أهدافه دائما هو طرف يسار، دائما هو لاعب منتج يسجل كثير هو طرف يسار،
منتج هو كفرد، بس كفرد لو تلعب يمين منتج للمجموعة
صحيح. هو هنا الفكرة أبو علي أنه أنت في ذي اللحظات بتحتاجه في الطرف يسار كم الطرف يمين، لأنه كاريو مش هداف، سلمان مو بهداف، كانو مو بهداف، وانت فاقد مريقة وسلمان وسالم اللي هم يعوضون هذا الهامش. فتوقع
أبو سعود أنا ما أقولك تفضل هذا وهذا، ما أقصد الحين ولا في المباراة،
لا في المجمل كلاعب،
في المجمل
أنا أفضل صراحة في الطرف يسار، لأنه أحس التهديفي ما يعاني منه مراوغ كبير، بس عشان تكتمل هذه اللحظات العظيمة يحتاج ظهير في ظهره. وأمس كانت واحدة من أكثر الأشياء اللي استغربتها في دياز أنه سحب حمد ريامي مبكر.
لا أنا مستغرب أنك مستغرب أبو سعود.
ليش؟
من أكثر المهن الشاقة في الحياة أنك تلعب ظهير يسار ضد مراد باتنا يعني. أمس في المباراة يعني أمس في المباراة الهلال لعب ثلاثة ظهر يسار يعني، بدل المباراة بحمد اليامي الشوط الثاني نزل ناصر الدوسري، في نهاية المباراة طلع ونزل محمد البريك يعني.
بس
لو عنده خيار ممكن نزل ظهير رابع، لعب ضد مراد باتنا
متعب، بس في نفس
الوقت قطعة من العذاب.
أنت شايف أنه في الدوري صار يعني، أنت شايف الدوري صار، شايف الدور الأول اللي تفزتي 1-0 وسوى مراد قدام ناصر، فكنت تشوف أن حمد أفضل خيار. طبعا تأكيدا لكلامك أبو علي أن مراد هو كان أساس قراءة دياز في المباراة، دياز لما نزل خليفة الدوسري يلعب وين؟ لعب سنتر
يمين.
ليش؟ لأنه جانجي بيلعب يسار مكان مين؟ كان يعني بلاهي اللي ينطرد، وجانجي طول عمره يلعب يمين، لكنه هو يبغى جانج يكون في هذا المكان اللي فيه مراد باتنا.
لعل وعسى
إيه. فمثلا في الدقيقة 70 اللي بيرجع للمباراة، في الدقيقة 70 في واحدة من الكرات فكها جانج من ظهير او من خلينا نقول النصف الايسر من خط دفاع الهلال، ولعبها طوليه لميشيل على طول. فهذه تقريبا كانت فكره الهلال انه لازم تروح تهاجم المساحات، بس مين اللي بيفكها؟ احنا نتوقع من فكها في هذا المكان. ليش؟ لان الفتح كل لعبه في هذا المكان من جهه مراد باتنا. ففعلا هو مراوغ مو طبيعي صراحه، واحد من افضل اللعيبه اللي هني الفتح عليهم، واحد ينشف الريق صراحه.
صحيح صحيح. اعتقد ابو سعود كان بعد فيه بداية هالمنافسات كأس الدور الثمانية من كأس الملك مباراة أنا صراحة استمتعت فيها كثير، اللي هي مباراة الاتحاد والفيحة. وأنا من الناس اللي جزء من متعتي في كرة القدم لما تشوف أسلوبين متضادين، يعني أنه أنت عندك فريق هذا أسلوبه اللي هو الفيحة، التكفيل، الدفاع في مناطق متأخرة جدا، ضد فريق عنده ترسانة هجومية مميزة اللي هو الاتحاد. فتبدأ تشوف هنا زي اللي صراع بين أفكار المدربين، كل واحد شلون بيحاول أنه يوقع الآخر في الخطأ. وبأمانة أعتقد أن نونو سانتو في أجزاء من المباراة لعب مباراة عظيمة جدا، قاعد يفاجئني صراحة نونو سانتو الفترة الأخيرة في قراءة للتفاصيل العميقة اللي موجودة في كل مباراة. الفيحة من الأندية القليلة جدا في الدوري تلعب ثلاثة دفاع،
صحيح،
وليس من بينهم أي لاعب أجنبي. ممكن أهم تغيير سواه رازوفيتش الموسم أنه غير طريقة اللعب من 4 في الخط الخلفي إلى 5. طبعا هو بدأ الموسم حاول شوي أنه يتخلى عن الصبغة الدفاعية ويلعب في طابع هجومي، لكن وصلنا إلين توقف كأس العالم والفيحة كان ترتيبه جدا متأخر في الدوري وكان يعاني. رجعنا من كأس العالم غير الأسلوب، صار يلعب 5-4-1، أضاف لاعب في عمق الدفاع. ليش أقول هالتفاصيل؟ لأنه سامي الخيبري وحسين شويش هم سناتر الفريق الموسم الماضي. الإضافة اللي عملها عليهم كان يلعب محمد البقعاوي اللي هو في الأصل ظهير أيمن، صار يلعبه سنتر ثالث معهم، صار يلعب على مستوى لاعب الظهير الأيمن أسامة الخلف في فترة من الفترات، في بعض الفترات كان يلعب حتى علي الزقعاني لعبه كلاعب ظهير أيمن. فمن هو الجديد على المنظومة؟ من هو اللاعب اللي مش قلب دفاع أصلا، اللي يعتبر أقل واحد في القوة وفي الإمكانيات؟ هي جهة اليمين أيا كان اللي يلعب فيها، لأنه حسين شويش يلعب سنتر باك يسار، سامر خيبري لاعب الليبرو، والسنتر باك اليمين هو اللي جديد على المنظومة. من هالمكان تحديدا خذ هارون كمار الكورة وانفرد وبعد ذلك سجلها. هنا تأتي إلى لقطة الختام اللي هي تسجيل الهدف، لكن ما قبلها شلون يلعب لاعب زي كورنادو ذيك التمريرة الطويلة في ظهر مدافعين الفيحة اللي يبعدون 30 أو 40 متر عن مرماهم؟ شلون يصير هالكلام مع الفيحة اللي هو يتكتل ونتيجة 0-0؟ لأن من بداية المباراة نونو سانتو رجع خط الضغط الأول اللي هو روماريني وحمد الله تقريبا مع هارون كامارا، ما كانوا يضغطون على الفيحة في ضربات المرمى أو أيا كانت الكرة اللي يبنيها الفيحة، ما كان يحاول يضغط عليهم في منطقة متقدمة جدا في 18 على سبيل المثال ولا على الحافة 18، كان يسمح لهم يطلعون بالكرة إلى وسط الملعب ومرجع الفريق 15-20 متر وراء من أجل أنه يجبر الفيحة على أنه يلعب شوي بعيد عن المرمى. ومن واحدة من الكرات اللي فكها الاتحاد تمريرة طويلة من كورنادو لقى هارون كامارا الانفرادة وبعد ذلك سجل. صح أنه رجع الفيحة في المباراة مرة أخرى وأدرك التعادل وكان قادر أنه يوصل إلى مرمى الاتحاد، وكان قادر أنه يتحول عن طريق لاعب اللي قلنا عنه أنه واحد من أروع اللاعبين صراحة الأجانب اللي جول دورينا هالموسم اللي هو نواكايمي. لكن بشكل عام المباراة اللي أنت تخيلتها يا وسعود اللي هي سيطرة اتحادية مطلقة وعرضيات من يمين ويسار وفرص من يمين ويسار وستوكوفيتش بيلعب مباراة عظيمة شبيهة بمباراة الموسم الماضي، أنت ما شفت هالشيء. ليش؟ لأنه ما سمح لهم نونو سانتو أنهم يحصلون على المباراة اللي هم يبغونها، المباراة اللي بتظل متعادلة 0-0 وأنت بتخطفها يا الفيحة من كرة ثابتة من هجمة مرتدة وأنا ببدأ لحق نتيجة المباراة. المباراة حتظل دائما إما أنا متقدم أو متعادلين في النتيجة، وحكون صبور حتى لو وصلتها معاك إلى ركلات الترجيح. فأعتقد أنه بشكل عام إدارة كانت جدا ممتازة من نونو سانتو للمباراة، مباراة جيدة للاتحاد. يمكن نقطة بس السلبية فيها هي إصابة رومارينيو، ولنتمنى إن شاء الله أنها ما تطول. أنت كيف شفت المباراة قبل ما أتكلم عن اللي صار في البلنتيات؟
ودي نطبع البلنتيات على طول لأنه لاحظت أنا كمية الواحد اللي صراحة أخذها مدرب الحراس نادي الاتحاد خوسيه بربوسا أعتقد اسمه، في اللحظات اللي كان فيها طابع الخرائط الحرارية، ما أدري ما أخذها من واي سكاوت أو حتى من الموقع الجديد اللي طلع الحين على النقاط الأفضلية في التسديد للعيبة نادي الفيحة في ركلات الترجيح، وأول ما سدد نوكايمي وصد لها قروهي وضحت إشارة قروهي رايح المين والإشارة كانت المين للواحد اللي عطاه الماء ومطبوع فيه كل هذا. طبعا هم عندهم أساليب في إدخال هذا النوع من البيانات في الأشياء اللي يأخذون الحراس، فمثلا أتذكر دخية قدام بريال كان ماخذها في فوطة صغيرة وطابعها، وفي اللي يحطها على علبة ماء وعلى ذلك، بحيث أنه في كل لحظة راحة يحاول يفهم من اللاعب اللي بيجي بيسدد، ويكون يعني يشوف هذه البيانات أو أنه يراجعها ما بين فترة وفترة، هنا حتى ما يدخل بها بالأساس. لكن أنا في شيء عظيم في جراهي أبو علي أنا أحبه جدا، على مدى قديش هذا الحارس تقنيا عالي 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 جدا. يعني هو بس مو مجرد ردة فعل اللي معلومة هو استقاها من مدرب حراس، لا، هو فهم لكل خصائص المهاجم اللي جاي يسدد. يعني في الخريطة الحريرية يبدو أنه كان واضح جدا أنه التوصيات أنه آخر تسديدتين لنيوكايمي كانت إما في نصف المرمى أو في الطرف الأيسر. ودي الناس ترجع تشوف قفزة جراهي كيف كان حال جسمه، يعني حالة تشريحيا بعيدا عن كل شيء آخر، كان قافز للجزء الأيسر من المرمى الأيمن له هو، وكان فارد جسمه على الأعلى، عشان كذا لما توجهت الكرة في هذا المكان تصدرها بهذا الشكل. عشان كذا أنا أقول برضو أنه هذا النوع التقني الممتاز من حراس المرمى صراحة ما هو كثير في العالم، وجراهي واحد من أكثر الحراس اللي بارع جدا في ردة فعل، بارع جدا في قدرته على محافظة هذا الكم من التركيز العالي طوال المباراة، ولا حتى في ركلات الترجيح. النادي مثل الاتحاد لعب قدام الشاب ركلات ترجيح، الشاب خسرها لأنه قابل واحد مثل جراهي، واليوم نفس الشيء الفيحة خسرها لأنه واجه واحد مثل جراهي، ومع أنه الفيحة كسب السنة الماضية بهذا النوع من الركلات اللي كان متألق فيها أغلب لعبته، وكان متألق فيها أكيد حارسة فلاديمير ستيكوفيتش. ولكن الاتحاد صراحة نادي يسير بخطى جدا رائعة فنيا، يبني على عمل تراكمي، هذا العمل التراكمي يكبر مع كل موسم. يعني هو جاب جراهي، قبله جاب روما، بعد ذلك جاب حجازي، ثم انكمل بإيغور كورنادو، ثم اكتمل أكثر بعبد الرزاق حمد الله. وتخيل أن كل هذا الرسم نهايته امتلكه اليوم واحد نونو سانتو، فيستحق الاتحاد أمانة كل مرحلة وصول سواء لصدارة الدوري في هذا الأسبوع ولا حتى لنصف نهائي كأس الملك. بس أنت كيف شفت تعامل جراهي وفلاديمير ستوكوفيتش في هذه المباراة؟
شوف أنا الحين فاتح قدامي إنستات، تقريبا كانوا يستخدمون نفس البيانات اللي أعتقد أنه مصدرها أساسي هي أوبتا، فيطلع لك ركلات الجزاء أو الترجيح اللي شاتها نواكايمي في الفترة اللي تقريبا آخر 3 أو 4 مواسم، اللي هي الفترة الوحيدة اللي قاعدة يعني يقاس عليها، ما أعرف قبل كذا وين كان يلعب عشان ليش ما يطالع كل إحصائياته. فطالع أمامي أنه نواكايمي مسدد 6 بلنتيات، 3 منها كانت على يمين الحارس، وثلاثة منها كانت في وسط يعني مكان وقوف الحارس لحظة تنفيذ ركلة الجزاء أو ركلة الترجيح أيا كانت. فالجماعة في نادي الاتحاد، مدرب الحراس أو فريق البيانات إذا كان متأكد أن الاتحاد أكيد أن عنده فريق بيانات، يبدأ يطلع الإحصائيات ويوفرها لمدرب الحراس أو لمدرب الفريق ويعرضها بعد ذلك على حارس المرمى. شلون يتذكر الحارس لحظة التنفيذ كل واحد وين يشوت، حطبعها لك على ورق، حقلفها لك على حقة الموية، وانت غطها من شفاش لحد يشوف. فكل ما شات لاعب انت بتشوف لان جاي نواكايمي ناظر وغش وين يشوت نواكايمي، خلص التنفيذ انت بتروح توقف على جنب، ففك المنشفة ناظر من الجاي
طلع برشامة.
اي بالضبط فعليا يعني ترى، وانا قلت هالكلام كتبته في تغريدة بعد المباراة، انه اوكي يكسبونك مباريات، يكسبونك بطولات، يحققون انجاز للنادي، حققون إنجاز للبلد يعني زي الهلال نجاحات الأخيرة في دوري أبطال آسيا، لكن المكسب الحقيقي والفائدة الحقيقية للمدرب الأجنبي وللاعب الأجنبي وللطاقم المساعد الأجنبي إنه يوديك المستوى أعلى في كرة القدم. هالمستوى أنا ما براهن على ذاكرتي، لأني ممكن يكون جد في مباراة وأنا ما تابعتها أو في موقف وأنا ما أتذكره، بس ما أذكر إن شفت حارس سعودي سوى كذا، ما أذكر إن شفت حارس سعودي مع مدرب حراس سعودي مثلا زي منتخبات فئات السنية اللي مدربيهم غالبيتهم طاقم كامل من السعوديين، ما شفت شيء شبيه بذلك، وإذا صار فهو تقصيرا مني أنا ما شفت. لكن في مباراة من هالنوع شيء جديد علينا، فهذه هي الفائدة الحقيقية لوجود حارس بهذه القيمة ومدرب بهذه القيمة، لأنه ينقلك إلى مستوى أعلى. عشان كذا قلت لك أبو سعود أنه تشعر أنه نونو سانتو كان مطمئن أنه وين ما المباراة تأخذنا حتى لو وصلنا إلى ركلات الترجيح أنا محضر نفسي بشكل جيد. بهذا أبو سعود التحضير اللي يتعلق بجراهي والتصدي الكور اللي بيشوتها لاعبي الفيحة. طيب ماذا عن الكور اللي بيسددها لعيبة الاتحاد؟ لو نرجع للموسم الماضي للمباريات اللي كانت تألق فيها ستويكوفيتش، يمكن أبرزها كان نهاية كأس الملك ضد الهلال. أنت الآن أبو سعود خير نفسك بتنفذ ركلة ترجيح ضدك أمامك واقف ستويكوفيتش بكل الحركات اللي يسويها، الاستفزاز، محاولة الضغط النفسي اللي يمارسها عليك، وأنت أمام حارس في أعلى فورمة والكل قاعد يتكلم عنه أنه حارس من الأفضل في الدوري، وإن كنت أنا أعتبر الموسم الماضي كان أفضل حارس في الموسم ككل. يتولد لديك شعور أنه عشان أتغلب على هذا الحارس لازم ألعب كرة جدا صعبة، يحطها فوق، يسددها بقوة زيادة. هل الشعور اللي يتولد عند اللاعب أنه لازم يسوي شيء مختلف يقودك في أحيان كثيرة أنك تضيع الكرة؟ اللي سواه الاتحاد أن لاعبي كانوا مسترخين، لكن وين كانت الخدعة أو الحاجة اللي أنت بتفاجئ فيها ستوكوفيتش؟ أنك بتنفذ بطريقة ما تكشف للحارس أنت وين بتوجه الكرة، لأنه حارس بهذا العمر هذه التجربة وشون يعرف أنك تشوت الكرة يمين ولا يسار؟
يقرأ
وانت جاي يقرأ كذا تفاصيل وضعية جسمك، قدم الثبات أنت وين حاطها، طريقة ميول جسمك. وش سوى لاعبي الاتحاد في الأربع لو نأخذها واحدة واحدة؟ الأولى حمد الله شلون لعبها، لعبها على طريقة بارينكا. جزء أصلا من نجاح طريقة بارينكا أنه أنت في اللحظة اللي الحارس يبدأ يقيم كذا أنه أنت بتحطه يمين واليسار، تفاجئ بالشيء اللي هو ما توقع، اللي هي الكرة هذه الساقطة الخفيفة اللي طيح الحارس في جهة والكرة تتهادى إلى وسط الملعب. هذه الأولى وتسجلت. الثانية شلون سجلها كورنادو؟ على طريقة جورجينيو، نفس الطريقة اللي سدد فيها محمد كنو ضد الفتح، اللي هي محمد كنو بلسانه قالها في الفيلم اللي حق وصيف العالم، قال إنه الطريقة هذه تخليني أنتظر الحارس لين ما يطيح بعدين أقرر أنا وين بحطها. فهذه الأولى أنت ما سمحت ستوكوفيتش إنه يقرأ حركة جسمك. الثانية بنفس الطريقة. الثالثة كانت من مين؟ من محمد الصياعري. لما سجل وش راح قال ستوكوفيتش؟ قال لي أنا ضحكت عليك، حسستك إن يعني وضعية جسمي إني أنا بشوت الكرة على يمينك بينما أنا لا، في آخر لحظة فرد رجلي وركنت عليه.
سحب عليك كلمة بس أنا الصياعري وخليك تكمل. ما عمري شفت لاعب سعودي رائع تكنيكيا في ركلات الترجيح مثله في حياتي.
هو نزل آخر دقيقة أصلا لهذا الهدف. فهو هو لما سجل راح للحارس يقول أنا ضحكت عليك، طبعا إلى جانب استفزاز أنك تبغى تطلع من المباراة، وأنا أعتقد أنه هذا حق مشروع للاعب. يعني الأخيرة أحمد بام سعود يعرفه ستويكوفيتش أنه كان زميله في الفيحة. تتوقع من لاعب مدافع ظهير أو سنتر ويلعب رجل اليسار بنفذ ركلة ترجيح، آخر شيء بتوقع أنه بيشوتها أرضية زحفة في النص، يعني بيركنها يمين بيركنها يسار، بيحاول أنه يرفعها شوي بس ما بيلعبها لي بهذا الشكل. فأنت هنا ممكن في الثلاث الأولى راهنت على فكرة أنك تخدع الحارس في مسألة التكنيك، الرابعة لا أنا أعرفك وتمرنت ضدك وأعرف وين تشوت، بس أنا بفاجئك بزاوية أنت ما تتوقعها أني ألعبها أرضية زاحفة في وسط المرمى. فأعتقد تأخذ هذه مع اللي سواه قروهي، واضح أن نونو سانتو حضر لعيبته بشكل جيد، أن لو وصلت مباراة ركلات ترجيح ما حنخسر، إحنا محضرين أنفسنا بشكل جيد. نقطة صراحة تحسب للمدرب، مثل التفاصيل هي اللي تكسبك مباراة أو تخسرك مباراة، هي اللي توصلك لدور قادم أو تطلعك من دور قادم. فأعتقد أنها تحسب لسانتو. وبأمانة الاتحاد لو فاز بالنسخة الحالية من كأس الملك، أعتقد أنه بيكون ممكن أصعب مسار لفريق يتفاز بكأس الملك. تلعب مع الشباب دور 16، تلعب مع حامل اللقب خارج ملعبك في مباراة تصل إلى 120 دقيقة في دور الثمانية، وتتجاوز الهلال، وغالبا تلعب مع النصر في النهائي، حتكون مسيرة مضفرة جدا للاتحاد.
طيب خلني أبو علي أسألك، حكونك مدريدي،
أسأل أنت اللي جبت الطاري للمرموم بنا.
وحنا جالسين نتكلم عن التحضير في ركلات الترجيح، وكونها أنها ما هي شيء مجرد للحظة ارتجالية من لاعب وحارس مرمى، أنها شيء بدأ يتسيد في عالم الداتا. واللي يشوف الكرة الأوروبية يدري عن ذا الشيء. كيف يطلع لي أنشيلوتي في قبل شهرين أعتقد في مؤتمر السوبر ويقول لو جات ركلات ترجيح اللي بيشوت يشوت، وأعتقد ديشان برضو قالها في كأس العالم، قال لو ما دربهم على ركلات الترجيح اللي يشوت. طبعا أتوقع أنهم مصادقين صراحة، أكون صادق، أنا أتوقع أنهم مصادقين،
يعني يقولها كذا بس لإزاحة الضغط،
يعني عن نوع أنه تراها لو خسرنا تراها لحظة تصير مثل ما صارت الباجي، ومثل ما صارت أنه في الأخير هذا جزء من اللعبة، أنت بتنحط في مواقف أنك تشوت كرة نسبة كبيرة أنك تسجلها صحيح، بس في نسبة بسيطة أنك بتضيعها، ولا راح تنتهي الا في فريق بيضيع اكثر ما يسجل او بيضيع اكثر من خصمه.
سمعت ابو سعود عن المدرستين الشعريه القديمه اللي كانت موجوده، مدرسه الاصاله ومدرسه التجديد. غالبا الشيبان هم اللي يروحون باتجاه الاصاله، فشلتي عمر 63 سنه ممكن يقول انا ما اؤمن يا اخي بالخرابيط في حقتكم بيانات وداتا، اللاعب يعرف يشوت بيسجل، واذا ما يعرف
ما اظن حتى هو ما يؤمن.
كم ابو سعود اليوم في مدرب في عمر 63 يدرب فريق كبير في اوروبا؟ يعني شوف عمر ارتيتا، بيب غوارديولا، يمكن اكبر واحد كلوب عمره في الخمسينات، اليوم تشافي كم عمره، نيجلسمان في بايرن ميونخ، يعني غالبية المدربين اليوم تراهم أعمار صغيرة.
صحيح.
فممكن يكون كارلو دقة قديمة، يعني عشان كذا يقول لك أنا السوالف دي مالي فيها.
مش كنا هو ديشامب كانوا ينافسون على أفضل، هم أفضل المدربين في العالم على مستوى السنتين الماضية. صحيح واحد منهم ما توج أخير اللي هو أنشيلوتي، توج سكالوني، الاعتبارات كنا نعرفها كان تعظيم الفيفا اللي جواز كأس العالم. لكن أنا أتوقع أنهم غير صادقين صراحة. ما أتوقع عندي شام صادق، ولا أتوقع أن شوتي صادق. لو أي واحد مدرب هو قديم أو مدرسة قديمة عنده مساعدين ممتازين بيساعدونا في هذا الجانب، بس أتوقع أنهم يعني ما أدري صراحة، بس على قلي مرات كانني ما أؤمن فيها كلها، وأنه عمر البيانات والداتا ما راح تعلمني أنه ثنائية راول البيول كوليبالي يعني بتنجح.
قلت لك أبو سعد الأصالة والتجديد، في مدرسة قديمة متمسكة بالقديم، وفي مدرسة ميالة لكل ما هو جديد.
أنا عندي مشكلة، أبو علي مع اللي يتعامل في الأندية طول عمره بتقنيات عالية، ولأنه أخذ هذه التجربة وعرفها وعرف الصنعة، لما يجي الناس يحاول أنه يقلل منها ويعطي العنصر البشري هو العنصر الأكبر. يعني صارت الحين خوان مانويل ليو اللي هو مدرب اليوم السد القطري، كان مساعد غوارديولا، وكان واحد يؤرخ له أنه واحد من أصل الحداثة وهو مخترع ومبتكر 4-2-3-1 في الكرة. اليوم طالع في مثل هذا الكلام، سواء في الأتلتيك لما كان يكتب في وقت كأس العالم، ولا حتى في ذي الفترات، يقلل من هذا كله. يا حبيبي أنت كنت مساعد غوارديولا، هل تبي تقنعني أن غوارديولا ما يستخدم هذا النوع من الداتا وهو أكثر واحد مهوس فيها؟ ما أتوقع صراحة. عشان كذا أنا عندي مشكلة دائما مع هذا النوع من الطرح، أنه يجيك واحد مر على عمره كثير في الكورة فيحاول أنه يأخذ الموضوع للشكل البشري، لعله يكون له الوهج الأكبر أنه هو سيد الموقف. ومع ذلك أتوقع أنها ما هي حقيقة صراحة. ما أتوقع أنه منتخب فرنسا ما تدرب عركات ترجيح، ما أتوقع أنه ريال مدريد ما يتوقع تدرب عركات ترجيح، ولا أتوقع أنه واحد مثل مان سيتي يملك واحدة من أكبر مراكز تحليل البيانات مع ليفربول في إنجلترا ما يستخدم الداتا بهذا الشكل.
أي أحيانا يصير فيها فخ يا أبو سعود، يعني لما خسرت إنجلترا كأس أمم أوروبا أمام إيطاليا في النهائي، اللي ضيع آخر ركلة ساكا وقتها عمره 20 أو 21 سنة، فطلع ساوثغيت بعد المباراة قال أنا قعدت مع فريق البيانات والإحصاء ورأينا أنه أكثر ركلة حساسة اللي هي الخامسة أكثر واحد عنده قدرة أن يسجلها هو ساكا. معليش والله، يعني خلي البيانات على جنب، لاعب عمره 20-21 سنة تحطه في ويمبلي، الركلة اللي يا أما تنهي المباراة لإيطاليا ولا تبقي إنجلترا حية في المباراة، أعطيها لاعب عمره 20-21 سنة عشان البيانات قالت لي كذا؟ لا،
هذا مو بصح،
هذا تطرف يعني للبيانات،
هذا الحداثة
بالضبط. والفكر الثاني هو مضاد لها، يعني خير الأمور الوسط دائما.
مباراة النصر والأبها أبو علي نقدر نقول أنها انتهت في 12.
صحيح.
لأنه صراحة
أو شيء رأيك أبو سعود في مباراة تلعب أيام عمل قبل صلاة المغرب، يوم عمل قبل صلاة المغرب، أنت شفت المنظر المدرجات؟ يعني هذا ما هي مدرجات النصر في مرسول بارك المعتادة؟
سلام بالتوقيت ما أدري أبو علي، بس لأنه أتوقع كانوا هم مضطرين أنهم يبعدون مباراة الهلال
شو ممكن تروح شوط إضافي،
عشان ما تروح شوط إضافي ففرقوا ساعة، فوصلنا لدرجة أن المباراة تبدأ في الخامسة والنصف، مباراة تبدأ في التاسعة عشان بس الشوط الإضافي. بس كان ما أدري إذا الجدول والرزنامة يعني كانت تسمح أنهم يقسمونها على أكثر من فترة، والله ما أدري صراحة، ما عندي فكرة، لأنه أيام فيها برضو كانت قريبة. لكن بالتأكيد أنه الله يعطي جمهور النصر العافية على ذا الحضور، يعني أتوقع كانت كم 18,000 16,000، أتذكر الإعلان كان كذا 16,000 أو 18,000، فكان حضور جدا جيد على هذا النوع من الظروف. لكن أمانة المباراة كانت فيها الكثير من اللحظات اللي كنت تقول النصر يمكن يكون أفضل من كذا في الشوط الأول، وفي نفس الوقت كنت تقول الفيحة ما هو قارئ أبها ما هو قارئ النصر بأي طريقة كانت. يعني أتكلم عن الخطوط اللي كانت صاعدة في بداية المباراة، يعني الشوط الأول تحديدا كان ممكن ينتهي بأربعة أهداف على كمية الفرص اللي كان يصنعها النصر في أطراف الملعب. الهدف الأول بس التمرير الطولي في طرف الملعب، بعد ذلك العرضية اللي انضرب فيها دفاع أبها بهذا الشكل. لو جيت تحلل حتى الهدفين بتلقى أنه الظهيرين اللي صاحبين الأسست في الشوط الأول اللي هو كونان ولا حتى سلطان الغنام، وأنه لعبة العمق اللي دخلوا لهم سامي النجعي ولا حتى عبد الله خيبري هم اللي سجلوا، تفهم أنه هذا النوع من الزيادة النصر لو كررتها مع 10 مرات بيسجل في مرماك 20 مرة. فبدأ أنه النصر أخذ المباراة بأريحية أكبر، وأمانة فارق كبير ما بين الفريقين. لكن في نفس المقياس أتوقع أنه النصر أمس الشوط الأول بانت في واحدة من العيوب اللي لو استمرت بتكمل على نفس المنوال. طبعا جزء كبير من العيوب صراحة كانت في أيام ماضية، ألا وهي مقدار خسارة الكرة في عملية البناء في الجزء الأيمن من دفاع النصر. سلطان الغنام وعبد الله العمري، عبد الله العمري على مستوى الكرات الطولية، سلطان الغنام على مستوى الكرات اللي تكون في قدمه. أمس لعيبة أبها استرجعوا كثير من الكور في هذا الجانب. أتوقع الشوط الأول كان فيه 3 من الغنام، وكان فيه تمريرة خاطئة جدا من العمري بغت تتسجل بعد دقيقة واحدة من هدف النصر.
صحيح.
هذا النوع من الأخطاء على عبد الله العمري تحديدا مكرر من بداية الموسم، يعني إلا الفترات اللي لعب فيها كظهير، لما يلعب كسنتر تبان كثير هذا النوع من الأخطاء. ما أقدر ألوم إلا اللاعب صراحة، لأنها مسألة تقييم وإدراك في نفس اللحظات.
صحيح. وترى ما كان شايف نواف العقيدي في الكرة اللي رجعها.
صحيح.
يعني هو رجع كذا وهو خارج، نزل راسه أو خارج نطاق رؤيته. تتكلم عن مدافع يلعب أساسي في النصر، يلعب أساسي في المنتخب، يعني أنت وصلت إلى مرحلة أنه نوعية الأخطاء مش مقبولة منك. بأمانة أبو سعود الأبها أعتقد أنه أنت قلت المباراة خلصت من البداية، أصلا أبها قاعد يعاني من فترة طويلة، هذه الخسارة الخامسة في آخر 6 مباريات. يعني في مباراة ما خسر فيها، توقع أنه فاز ولا كان كويس، لأن الفتح ضيع بلنتي الدقيقة 101 في المباراة الأخيرة في الدوري اللي انتهت 2-2، الفتح مضيع بلنتي في الدقيقة 11 في الوقت بدل ضاع. أبها قاعد يمر بفترة جدا سيئة، ونجح النصر في أنه صعب عليه المباراة من البداية، وكان واضح أنه في اعتماد كبير جدا على الكور اللي تروح لسلطان الغنام على اليمين وكونان على اليسار، ويقدر الفريق من خلالها يعمل العرضيات الخطيرة داخل منطقة الجزاء، واللي كان يعتمد بشكل كبير اما على عبد الاله العمري طلع الكره الطويله لليمين او لليسار، او عبد المجيد الصليهم اللي كان جدا مميز. ولذلك بتلاحظ ان الهدف الاول صنعه سلطان الغنام، والهدف الثاني صنعه كونان، وكان النصر بقدر المستطاع يقلل من الاوفرات اللي هي الكور العاليه اللي ما يكون فيه لكريستيانو وحيدا بين اكثر من مدافع، ويلعب على فكره العرضيه الارضيه اللي تجي اللاعب يزيد من الخلف. ولذلك متاخر مره شفنا عبد الله الخيبري يسجل من النصر، طلع وعمل زيادة في واحدة من الكرات وسجل، وسامي النجعي عمل في كرة الهدف الأول. بالمناسبة هي 3 مباراة النصر لا يسجل أو يصنع فيها كريستيانو رونالدو، وهذه نقطة جدا مهمة للنصر. هي صح أنها سلبية رونالدو، لكن الفريق يحتاج أن يكون في عنده مصادر تسجيل أخرى غير كريستيانو. بينحل الموضوع أكثر الآن مع عودة تريسكا اللي كانت مهمة جدا على نهاية المباراة. بالنسبة للنصر المهم أنه دائما بعد أي تعثر أنك ترجع مرة ثانية، ما تطيل أمد الأزمة أو المشكلة أو الهزة النفسية اللي تصير بعد خسارة مباراة، لأنه قطعا الخسارة من الاتحاد في الدوري ما كانت يعني أمر هين بالنسبة للنصر. والمهم بالنسبة لهم أنهم يتجاوزون هالدور ويوصلون للدور القادم. أنت ممكن تنظر إلى مسار النصر أنه سهل، العدالة ومن ثم أبها ومن ثم الوحدة، وحيلاقي نفسه في المباراة النهائية، ولكن في المواسم الماضية كانت تصنع المفاجآت في مباريات من هالنوع.
تتوقع
كانت تجي هالأندية وتصنع لما عملها التعاون أو الفيصلي، أو الفيصلي اللي لعب نهائيين، التعاون اللي لعب نهائيين، الفيحة كانت تعمل مفاجآت في مباريات من هالنوع، أنه أنت ضد فريق تعتقد أنه مباراة مفروض أنها في يدك، لكن تتفاجأ أنه أقصاك من البطولة. ولذلك يتعامل النصر معها بجدية كبيرة جدا، ينزل بأفضل تشكيلة ممكنة، يحاول أنه يضغط من البداية، يعلي الرتم من البداية، ويحاول أن يخلص المباراة من وقت مبكر. أتفق معك أنه دفاع النصر صراحة كان وصول المرمى نواف العقيدي ما هو بالصعوبة اللي المفروض أنها تكون. إذا في مكسب إلى جانب النتيجة، أعتقد أنه الفرص اللي خذاها أيمن يحيى، خالد غنام، عبد الفتاح عسيري وأكثر من عنصر، قادتنا إلى لحظة أن محمد مران يلاقي نفسه يلعب كلاعب أساسي وبأمانة في المباريات الأخيرة اللي هي ضد الباطن واللي هي ضد الاتحاد في الجوهرة على صعوبتها واللي هي مباراة أبها الأخيرة. الولد عنده إمكانيات جدا مميزة، قاعد يتوظف في مركز أنا ما أعرف إذا يلعب فئات سنية في النصر يلعب لاعب طرف، لكن تعودنا منه مع النصر أو حتى مع المنتخبات السنية أنه يلعب كلاعب تسعة، لكن أداء على الجانب الأيمن جيد، رجل اليسار ممتازة، ولاعب عنده حس تهديفي. الهدف اللي سجله ضد أبها أنك تأخذ الكرة تسبق الحارس عليها بعد ذلك تطول عليك وتنهيها باليمين من زاوية ضيقة مع أنك لاعب أيسر، كلها تدلك أن الولد عنده إمكانيات مميزة. نتمنى له إن شاء الله أن الفترة الجاية يتألق فيها بشكل أكبر.
أنا أشوف أنه واحدة من أكثر الأشياء الجريئة في رودي غارسيا أنه يوريك بثلاثة الوجوه. أمس شفت لعيبة كثير من شباب النصر واستمرت أشوف لعيبة محليين كثير من النصر، وأتوقع أنه كون رودي غارسيا رجل غير مستقر على أسماء طوال مسيرة ترى هو بهذا الشكل يحب يعني خلينا نقول يخلي فريقه ينزل بناء على قراءته لخصمه، صار هذا الشيء كثير مع روما في أنجح فتراته، صار كثير مع ليون، صار كثير مع مرسيليا، وهذا الشيء يمكن يعطي فرصة أكبر للعيبة السعوديين. وأمانة شيء يحسب لأنه إذا كان غير مقتنع في لعب مثل ما شاريبوف ما هو عشان هجرمي بيشارك نواف العقيدي وروسي مع أنه توه موقع معه، إلا أنه أرجع قلنا يحسب، وخلنا نقول عشان نقدمها بشكل أفضل، إذا كان في لاعب سعودي كويس مفروض أنه يبيه مع رودي غارسيا لأنه بيعطيك فرصة كبيرة،
يعني فرصة عظيمة،
فرصة جدا،
لأن رودي غارسيا ولأن الفريق في واحدة من أفضل فتراته، ولأن معك رونالدو
صحيح
اللي العالم كله بيتابعك واللي هو محفز وقائد بالنسبة لك في غرفة الملابس وفي التمارين. الرجل من الأشياء اللي أنا أحبها صراحة في كريستيانو إنه من لما جاء تقريبا بعد كل مباراة ينزل صورة للفريق ككل، يعني كذا صورة جماعية اللعيبة كذا الكلمة اللي يقولها الكابتن اللاعبين قبل المباراة أو صورة من داخل المباراة ويقول كلام إيجابي كلاعب قائد. إذا أنت ما تستفيد من وجود اسم بهذا الحجم يقود فريقك أعتقد أنه بتفوت على نفسك فرصة بتندم عليها كثير بعدين.
تتوقع قدام الوحدة اللي تقريبا الحين جالس يصعد لنصف نهائي كأس الملك، الوحدة شفتها أيام كأس الملك يلعب نهائي بس نصف نهائي كأس الملك أتوقع أنها الأولى له مع سيارة، مع أنه كان توه خسارة ثقيلة على أرضه قدام النصر، هل ممكن يتغير شيء على مباراة الدوري؟ هل بنشوف الوحدة بيكون فريق صعب أو أنه المستوى الهزيل الدفاعية للوحدة بيكون نفسه سيد الموقف مثل ما صار في مباراة الدوري؟
شوف هي مباراة مفترض تكون بعد العيد فلسه في فارق زمني، ما تعرف عن ظروف الإصابات ظروف كل فريق وقتها. شفنا مفاجآت كثير صراحة في كأس الملك السنوات الماضية، لكن أعتقد أنه النصر حاط هدف أساسي بالنسبة له الموسم الفوز بكأس الملك، وما أعتقد أن الوحدة يكون هو الفريق اللي يحول بينه وبين تحقيق هذا الهدف.
شكرا لك أبو علي.
شكرا لك أبو سعود،
أطلنا عليك من هذا الأسبوع، نقول إن شاء الله يا رب أنه يعني نعوضنا المستمعين عن حلقة كويسة، وبإذن الله نلقاهم بإذن الله تعالى معنا في الأسبوع المقبل. شكرا لكم، شكرا لمرام الضبيان في تسجيل وتحرير هذه الحلقة، وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن. هذا بودكاست مرتدة أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع، نلقاكم بإذن الله تعالى معنا مع بداية الأسبوع المقبل.